عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة. البداية مع العناوين.
بعد اتصال بين بوتين وترامب، ترامب يتمسك بإشراك الصين في محادثات الحد من التسلح.
إصرار أمريكي على نشر أسلحة نووية في دول الناتو.
الرئيس الجزائري يتهم فرنسا بإبادة جماعية خلال الحقبة الاستعمارية لأول مرة.
بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب لبحث قضية الحد من التسلح، شدد ترامب على رغبته في إشراك الصين في المباحثات، واستبعدت بكين من قبل أن تكون جزءا من الاتفاقات بين موسكو وواشنطن للحد من التسلح.
وقال البيت الأبيض في بيان صدر عقب المكالمات الهاتفية مع بوتين إن واشنطن ملتزمة بالحد الفعال للتسلح الذي لا يشمل فقط روسيا بل الصين أيضا، ويتطلع إلى محادثات في المستقبل لتجنب أي سباق تسلح مكلف.
ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من موسكو مسلم شعيتو مدير المركز الثقافي العربي الروسي. بعد تحية سيد شعيتو، هل ستكون روسيا وسيطا بين الصين والولايات المتحدة؟
يعني أعتقد السياسة التي ينطلق والمبدأ الذي ينطلق منه السيد ترامب يختلف جوهريا عن المبدأ الذي تنطلق منه السياسة الروسية في علاقتها مع مسألة الحد من الأسلحة وانتشارها عالميا. سيد ترامب يسعى جاهدا لإدخال الصين وروسيا في اتفاق كطرف واحد يعادل الطرف الأمريكي بحيث عدد تخفيض الأسلحة الاستراتيجية والصواريخ، وبالتالي ليثبت دائما ويسعى لتأكيد قدرته على أنه الأول في العالم، ويبقى هو القادر على فرض الشروط لاحقا على المعادلات الدولية. أعتقد هذه المعادلة لا تتلائم ومبدأ روسيا، بحيث أنها تقول أن على الولايات المتحدة أن تلتزم هي بالاتفاقات الدولية وتخفض عدد الأسلحة نسبيا كما باقي الدول، وبالتالي الولايات المتحدة انطلاقا من قناعتها أو بالأحرى من مبدئها الذي تسعى إلى اعتبار الصين وروسيا حلفا أو نقيضا عدوا واحدا، فهي تحاول إدخالهم في هذه المعادلة الجديدة، يعني الصين وروسيا تفاوض مع الولايات المتحدة. هذه تعتبر بالإضافة إلى أنها خلل لموازين القوى الدولية بحيث أعطاء الولايات المتحدة القدرة والأولوية، أيضا هي تدفع إلى أن تتخلى هذه الدول، يعني الصين وروسيا كل من على حدة، عن قدراتها الدفاعية في حال قامت الولايات المتحدة بأي مغامرة، وخاصة نحن نعرف أنها على أبواب الانتخابات الأمريكية هناك شعارات كثيرة. حتى الآن ما زال الشعار الأكثر روادا في الولايات المتحدة هو العداء لروسيا والعداء للصين.
إذا لماذا تصر واشنطن على انضمام الصين في هذه المحادثات؟
هذا واضح تماما. الإسرائيلي الأمريكي له خلفية إضعاف القدرات الدفاعية للصين وروسيا سويا، وعندما تجمعهم فيما بينهم في طرف واحد يصبح الصين وروسيا معادلان للقدرات الأمريكية إذا كانوا متحدان، ولكن هذا لا يعطي القدرة لأي طرف منهما الصين أو روسيا لأن تدافع عن أمنها في حال الولايات المتحدة تصرفت بشكل منفرد مع كل دولة، وهذا ما تشهده الفترة الأخيرة، حيث لاحظنا أن الولايات المتحدة سعت جاهدة للعب بأسعار النفط من أجل ضرب الاقتصاد الروسي، وهي لم تأخذ عن الاعتبار أن ذلك ينفع الاقتصاد الصيني، وعندما تغير الموقف أصبح حتى حاول ضرب الاقتصاد الصيني بغض النظر عن ما سيحدث في الاقتصاد الروسي. أمريكا والولايات المتحدة تحاول جمعهما مع بعض عندما تكون هناك اتفاقات، وعندما يكون هناك صراع تحاول كل على حدة من أجل الاستفراد به لاحقا. هذا هو الهدف، أي الهدف الأساسي للولايات المتحدة، الاستفراد بكل منهما على حدة لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية في الفترة الأخيرة.
طب إذن لماذا ترفض بكين أن تكون جزءا من هذه المحادثات برأيك؟
يعني حق بكين وروسيا أن يرفضا أن يكون جزءا مشتركا في مفاوضات مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة يجب أن تفاوض كل طرف على حدة، لأن خلافاتها مع الصين هي غير خلافاتها مع روسيا، وبالتالي هناك توجه أمريكي يعني لضرب الاقتصاد الصيني وبالتالي إضعاف لاحقا روسيا اقتصاديا وسياسيا. وأعتقد أن هذه وجهة نظر حقيقية وصحيحة، أن ترفض الصين الدخول بهكذا المفاوضات لا تعنيها مباشرة ولم تكن تعنيها سابقا، هي كانت بين روسيا والاتحاد بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا واستمرت بين الولايات المتحدة وروسيا. الصين خارج هذه المعادلة ويجب أن تتفاوض بشكل مستقل مع الولايات المتحدة انطلاقا من مصالحها وانطلاقا من أهدافها.
قال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية بالوكالة جيمس أندرسون إن هناك ضرورة لنشر أسلحة نووية أمريكية في دول الناتو. أكد أندرسون أن الأسلحة النووية بالإضافة إلى وجود القوات البريطانية والفرنسية ضمانة لأمن دول الناتو.
وأفادت الأنباء أن الولايات المتحدة قامت بتحديث ما يقرب من 20 رأسا نوويا في ألمانيا خلال أبريل الماضي، ولم يؤكد رسميا للجانب الألماني ولا الأمريكي مسألة تحديث هذه الرؤوس. وينتهي العمل بمعاهدة ستارت 3 لتخفيض الأسلحة الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة في فبراير عام 2021.
للمزيد ينضم إلينا من باريس السيد طارق زياد الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك سيد الكريم. ولماذا هذا الإصرار الأمريكي على نشر الأسلحة النووية في دول الناتو؟
سيد العزيز، الولايات المتحدة الأمريكية تتعاطى بهذا الموضوع باستراتيجية تامة، بمعنى أن الموضوع النووي أو الصواريخ العابرة للقارات، الأمريكيين اتخذوا القرار بعد الحرب العالمية الثانية بموضوع له علاقة بامتداد ما يسمى قوات الناتو وبامتداد ما يسمى قواتهم الاستراتيجية. وهذا الموضوع ليس بالجديد أبدا، يعني نعرف جيدا أن كان هناك محادثات مع الدولة البولونية لوضع عدد من الصواريخ في بولونيا، وكان هناك أيضا حديث في مرحلة من المراحل مع أوكرانيا عندما قامت أوكرانيا بموضوع له علاقة ضد روسية أن يكون هناك ما يسمى بدعم عسكري وبالتحديد بعض الصواريخ التي قد تستفيد منها الدولة الأوكرانية، وهذه أكيد بسيطرة أمريكية بحت. إذن الولايات المتحدة لا تتعاطى بهذا الموضوع إلا من وجهة نظر استراتيجية، بمعنى أن تبقي ما يسمى شبكة من الصواريخ العابرة للقارات بعيدة عن الولايات المتحدة وقريبة من مواقع قد تعتقد أنها مواقع عدوة لها.
إذن كيف يؤثر هذا التوجه الأمريكي على الوضع في أوروبا مع استمرار انسحابات واشنطن من المعاهدات مع روسيا؟
صحيح، هناك تناقض كبير بهذا الموضوع. نعرف جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد يعني بالتحديد بعهد الرئيس ترامب أن يكون لها استقلالية تامة بمواضيع السيادة العسكرية أو سيادة القرار العسكري. هي تحارب أيضا الأوروبيين في أوروبا بالتحديد، يعني رأينا طريقة تصرف رئيس ترامب عندما قام الرئيس ماكرون بطلب ما يسمى تشكيل جيش أوروبي وقال له أنك هناك الناتو فما عليك إلا تدعم الناتو أكثر وأكثر. الولايات المتحدة الأمريكية دائما تنعزل بالموضوع العسكري لأنها لا تريد أي سيطرة عسكرية على قواتها. نعرف جيدا أن القيادة العسكرية الموجودة في الحلف الناتو الموجودة في إيطاليا يعني هي صلب 100% أمريكية، ولا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تشترك أي قيادة عسكرية أوروبية بهذا الموضوع، لتظل هي القادرة المسيطرة على التحرك السريع في أي حالة عسكرية قد تحصل في المتوسط.
ما هو موقف الدول الأوروبية والناتو، وهل عليها فقط الإذعان، وهل يشكل هذا الموقف تهديدا عليهم وعلى روسيا؟
يعني أكيد هناك تهديد، أكيد هناك تهديد، يعني نعرف جيدا أن تصرفات الرئيس ترامب بعد لا تزال تصرفات رعناء، يعني نرى ماذا يحصل بأزمة الكورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، ما بالك لو اتخذ قرار هذا الرجل بإرسال صواريخ أو بإرسال عدد من دعم عسكري أو دعم أو قتالي جراء معلومة استخباراتية قد تكون هذه المعلومة ليست صحيحة أو قد تكون مغلوطة بمفهوم عسكري جديد. يعني أنا برأيي اليوم أوروبا تقول للولايات المتحدة الأمريكية نحن حلفاء ولسنا ما يسمى خدم عند الولايات المتحدة الأمريكية. أوروبا تريد أن يعني يكون موقفها ليس منحازا ولكن متغيرا، وبمعنى له طابع آخر من مفهوم العسكري أو مفهوم الحماية العسكرية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تعرف أن أوروبا بعد أزمة كورونا أصبحت فعلا غير قادرة حتى أن تنتج اقتصاديا، وهناك طرح كبير في أوروبا عن ما يسمى العودة إلى الإنتاج المحلي، العودة إلى ما يسمى السيادة الصناعية التي اختطفت من أوروبا وأصبحت في الصين وفي الشرق الأقصى. لذلك المفهوم اليوم أن تفهم الولايات المتحدة الأمريكية أنها ليس فقط بالقوة وبحيازة السلاح النووي أو بحيازة كمية كبيرة من السلاح النووي أو حتى من التقنية العسكرية تستطيع أن تضغط على هذه الدول. موقف روسيا هو جد مهم، لأن روسيا حتى اللحظة لا تريد أن تدخل في عراق حقيقي مع الولايات المتحدة الأمريكية. هي تذهب إلى وسائل كمجلس الأمن وكالأمم المتحدة وتقول الولايات المتحدة الأمريكية لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع. رأينا يعني حقيقة اللقاء الذي حصل في هلسنكي ما بين وبين ترامب كان واضحا، وترامب بعده عدل عدة أمور لها علاقة بالعلاقات الدولية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
وإلى الجزائر، حيث قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن عدد ضحايا جرائم فرنسا الاستعمارية في بلاده تجاوز 5.5 مليون شهيد، مؤكدا أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الجزائر هذا العدد لضحايا الاستعمار الفرنسي، والرقم المعروف والمتداول هو 1.5 مليون شهيد.
ووجه تبون رسالة بمناسبة الذكرى 75 لتظاهرة 8 مايو أيار 1945 التي خرج فيها عشرات آلاف الجزائريين للمطالبة أو لمطالبة فرنسا بمنح بلادهم الاستقلال. وأوضح تبون أن هذه المسيرات سقط فيها ما لا يقل عن 45,000 شهيد وشهيدة. وأعلن تبون يوم 8 مايو من كل سنة يوما وطنيا للذاكرة. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم من الجزائر العاصمة دكتور سليمان عراج أستاذ العلوم السياسية. دكتور، بعد التحية، لماذا يعني تخرج هذه الاتهامات من قبل الرئيس الجزائري في هذا التوقيت؟
والله دعني أقول أنه المسألة ليست بالجديدة، لأنه كل العالم يدرك ويعي ويعلم بحجم المجازر التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر إبان 130 سنة من الاحتلال. ما تحدث به الرئيس تبون البارحة هو تأكيد لحقيقة تاريخية لا يمكن لأي أحد أن ينفيها، ودعني أقول أنها ربما تحمل أيضا دعوة ضمنية لفرنسا لكي تتحمل مسؤول ملف الذاكرة وتجاه ما ارتكبتهم من جرائم استعمارية في الجزائر. هذه يعني المغزى والهدف والرسالة الأساسية من حديث الرئيس تبون عن مجازر 8 ماي 45، والتي أعلن اليوم 8 ماي كيوم للذاكرة الوطنية، بما يؤكد على أنه ملف الذاكرة والاستعمار ووحشية الاستعمار الفرنسي وما ارتكب من جرائم في الجزائر ستبقى راسخة ولا يمكن لأي أحد أن يمحوها أو يطمسها.
هل يتبع هذه التصريحات أزمة سياسية بين فرنسا والجزائر؟
لا أعتقد، لأنه ليس من صالح فرنسا بالدرجة الأولى أنها تكون ردة فعلها سلبية. هذا الشيء الأول. النقطة الثانية، الجزائر بلد ذو سيادة، وحديثه على ملف الذاكرة وملف التاريخ وغير ذلك هي مسائل سيادية، ولها كل الجزائر لها كل الحرية والحرية المطلقة في إبداء مواقفها وإبداء آرائها تجاه القضايا المتعلقة بالتاريخ على الخصوص.
هل يمكن أن تطالب الجزائر بتعويضات من فرنسا عن هذه الجرائم، وخاصة بعد أن قال الرئيس إنها لا تنتهي بالتقادم؟
صحيح، هي الجرائم لا تنتهي بالتقادم، ومعالجة ملف الذاكرة بالنسبة لفرنسا يترتب عليه كما قلت مسؤولية أخلاقية ومسؤولية أيضا مسؤولية مادية وغير ذلك، لأنه دعني أقول أنه جرائم 8 ماي 45 هي جزء من مجموعة من الجرائم الإبادة التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر، والدليل على ذلك أنه والصورة أخرى حتى ملف التفجيرات النووية في منطقة ركان هو أحد أيضا الملفات التي ملفات الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر، وبالتالي المطالبة بالتعويض والمطالبة بالاعتراف والاعتذار وغير ذلك هي مسائل من حق الجزائريين ومن حق الجزائر على فرنسا. اليوم على فرنسا أن تتحمل مسؤوليتها كما تحملت باقي الدول الاستعمارية مسؤوليتها تجاه الدول المستعمرة، وأعتقد أنه لا بد وعلى فرنسا اليوم أن بأن الاعتذار والاعتراف بجرائمها يعتبر خطوة حضارية وليس كما يراها الكثير من الأطراف أن بصورة سلبية.
والآن إليكم مستمعينا الكرام جولة إخبارية حول العالم. أعلن الكرملين اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل تبادلا التهاني بمناسبة ذكرى 75 للانتصار على الفاشية.
قالت الرئاسة التونسية أنها سمحت لطائرة تركية محملة بمساعدات طبية بأن تهبط في مطار جرجيس في جنوب البلاد لتوصيلها إلى ليبيا بواسطة السلطات التونسية.
ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في روسيا البيضاء أن البرلمان قال إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 9 أغسطس/آب، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو بفترة سادسة، ويحكم لوكاشينكو البلاد منذ عام 1994.
قالت الشرطة الهندية أن 14 عاملا وافدا لقوا مصرعهم تحت عجلات قطار شحن بعدما أنهكهم السير وهم في طريق العودة لقريتهم وناموا على مسار القطار.
سجلت سلطات الصحة في ماليزيا اليوم 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي إلى 6535 حالة، ولليوم الثاني على التوالي. لم تبلغ وزارة الصحة عن أي وفيات جديدة خلال إفادتها الإعلامية اليومية، ليظل عدد الوفيات 107 حالات.
الآن إليكم تذكرة بأهم عناوين عالم سبوتنيك.
بعد اتصال بين بوتين وترامب، ترامب يتمسك بإشراك الصين في محادثات الحد من التسلح.
إصرار أمريكي على نشر أسلحة نووية في دول الناتو.
الرئيس الجزائري يتهم فرنسا بإبادة جماعية خلال الحقبة الاستعمارية لأول مرة.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية. ارتفعت أسعار النفط إذ تمضي دول من بينها أستراليا قدما في خطط لتخفيف إجراءات العزل العام الاقتصادية والاجتماعية التي فرضت لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا، مما أوقد شرارة آمال السوق بتعزز الطلب على الخام ومنتجاته. وارتفع خام برنت 87 سنتا أو ما يعادل 3% إلى $30.33 للبرميل، وربح الخام الأمريكي $12 أو ما يعادل 4.8% إلى $24.67 للبرميل بعد أن نزل نحو 2% في الجلسة السابقة.
قالت الحكومة الأمريكية في بيان إن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خي ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن مانشن والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهازر أجروا محادثة هاتفية مساء أمس تناولوا فيها تجارة بين الولايات المتحدة والصين. وقال البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب الممثل التجاري الأمريكي بعد المكالمة إن الجانبين اتفقا على وجود تقدم جيد جرى إحرازه لتلبية اتفاق المرحلة، وإنهما يتوقعان الوفاء بالالتزامات بموجب الاتفاق.
قال وزير المالية الأردني محمد العسعس إنه من المتوقع أن يرتفع عجز ميزانية البلاد 1 مليار دينار على الأقل بعدما تضررت المالية العامة للحكومة بشدة بسبب تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الذي يعتمد على المساعدات. أقل العسعس إن خسائر العزل العام تقدر ب 100 مليون دولار أي 140 مليون دولار يوميا، وبدأ تطبيق العزل العام في مارس آذار وتم تخفيفه خلال الأسبوعين الماضيين، حيث سمحت السلطات للشركات وصناعات باستئناف العمل.
قال مكتب الإحصاءات الألماني إن صادرات ألمانيا هبطت 11.8% في مارس آذار الماضي، وهو أكبر هبوط منذ 30 عاما، وذلك بعد تراجع الطلب على السلع من أكبر اقتصادات أوروبا بسبب جائحة وباء كورونا. وقال المكتب إن الواردات هبطت بنسبة 5.1%، وإن الفائدة التجارية انكمش إلى 12 مليار يورو من 21 مليار يورو بلغه في الشهر السابق.
الآن إلى مجموعة من أخبار الرياضة. رفضت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم تأكيد ما أعلنه خافير أغيري مدرب فريق ليغانيس بشأن استئناف الموسم في 20 يونيو/حزيران بعد توقفه لأكثر من 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا. وقال متحدث باسم الرابطة: لم نحدد أي موعد لعودة البطولة. في وقت سابق قال أغيري لموقع ماركا كلارو المكسيكية أنه حصل على تفاصيل موعد استئناف البطولة وتم إبلاغه بأكمالها قبل نهاية يوليو تموز.
قال نادي سامبدوريا المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم إن 4 من لاعبي أصيبوا بفيروس كورونا، أحدهم للمرة الثانية. وأضاف النادي في بيان: في الوقت الحالي لا توجد أي أعراض وتم وضعهم في الحجر الصحي ومراقبتهم باستمرار. وأعلن فيورنتينا إصابة 3 من لاعبي والعدد ذاته من الموظفين بالفيروس، لما قال تورينو إن أحد لاعبي مصاب بالمرض.
قال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم في بيان إن بلاده لا يزال بوسعها استضافة 4 مباريات في بطولة أوروبا التي تأجلت للعام المقبل رغم تضارب المواعيد في المراحل الأولى لسباق فرنسا للدراجات. وستنطلق نهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم في 11 يونيو/حزيران وتستمر حتى 11 يوليو/تموز، بينما ستقام المراحل 3 الأولى لسباق فرنسا بين 2 و4 يوليو.
والآن مستمعينا الكرام إليكم جولة من الأخبار الخفيفة. ذكر الموقع الإلكتروني لمدينة شانغهاي ديزني لاند الترفيهية بالصين أن التذاكر نفدت سريعاً اليوم لحجز الدخول في أوائل أيام استئناف عمل المدينة التي تستعد لفتح أبوابها الأسبوع المقبل بعد إغلاق دام لثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا. وكانت مدينة شانغهاي قد أغلقت أبواب ديزني لاند في 25 يناير كانون الثاني مع إغلاق الأماكن العامة في أنحاء الصين امتثالاً لتعليمات التباعد الاجتماعي.
تقيم باريس أسبوع الموضة للرجال عبر منصة افتراضية في الفترة من 9 إلى 13 يوليو/تموز لمجموعات أزياء ربيع وصيف 2021. وقال الاتحاد الفرنسي للأزياء الراقية والموضة في بيان أنه سيتم تنظيم هذا الحدث عبر منصة خاصة ستعرض كل دار أزياء من خلال فيلم تسجيل إبداعي. وقد تم إلغاء أسبوع الموضة للرجال وأسابيع أخرى للموضة في باريس في أواخر مارس آذار بسبب تفشي فيروس كورونا.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الروسية أن تشهد موسكو يوم 9 مايو طقسا ممطرا غائما تزامنا مع العرض العسكري الجوي الروسي. لذلك لم يستبعد رئيس مركز الأرصاد الجوية رومان ولفند تنفيذ عملية تفريق السحب لتتمكن الطائرات المشاركة في العرض الجوي من التحليق فوق الساحة الحمراء وغيرها من أحياء موسكو. يذكر أن العرض الجوي ألغي يوم 9 مايو 2019 في موسكو لظروف الطقس السيء. وأقيم العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى 74 للنصر على النازية بمشاركة الآليات الحربية البرية فقط.
تقيم الجمعية المصرية للكاريكاتير والجمعية المغربية للكاريكاتير وجمعية الكاريكاتير الكويتية وموقع توميتو كارتون الأردني أول معرض كاريكاتير إلكتروني بعنوان رمضانيات، حيث تبث الأعمال الفنية المشاركة عبر منصات التواصل الاجتماعي. يتناول المعرض من خلال لوحات كاريكاتورية مبهجة المواقف الساخرة المرتبطة بشهر رمضان المبارك وتأثير فيروس كورونا على العادات والطقوس الطقوس الرمضانية في مختلف الدول العربية، وتم إحداؤه لجميع الطواقم الطبية في كل دول العالم.
تبدأ شبكة نتفليكس الجمعة عرض الفيلم الكويتي إن بارادوكس للمخرج حمد الصراف، ليصبح أول فيلم كويتي يعرض عبر منصة عرض الأفلام الأكبر والأهم على المستوى الدولي. المزيد حول الفيلم في التقرير التالي.
واجهت ذكريات من قبل ملك.
شو هي هي الذكريات؟
في خطوة لتسويق الأفلام الكويتية والخليجية على المستوى الدولي، تبدأ منصة نتفليكس الرقمية للأفلام عرض فيلم الغموض والإثارة الكويتي إن بارادوكس للمخرج حمد الصراف، مصحوبا بترجمة للغة العربية. الفيلم يحمل أبعادا إنسانية وتاريخية وفلسفية، ويدور حول حالة إنسانية إشكالية مسكونة بالنوستالجيا لرجل يحاول أن يسترجع ماضيا مستعصيا. والفيلم هو من إنتاج العام الماضي، ويمثل امتدادا للسينما الكويتية التي تنتج أفلاما قليلة على فترات متقطعة. إن بارادوكس من تأليف وإخراج حمد الصراف، وبطولة النجم الكويتي فيصل العميري وجفرة يونس وجابر جوخدار ونجمين السوريين فايز قزق وسمير إسماعيل، وسبق عرضه في عدد من المهرجانات، وحصل على شهادة تقدير من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، كما خاض سباق جوائز جولدن جلوب مرشحا لجائزة أفضل فيلم أجنبي.
كثير أسئلة.
استعمل هنا.
وقال المخرج حمد الصراف إن النجاح والانتشار الذي يحققه العمل يعد تتويجا لجهود كل المشاركين فيه، سواء من الطاقم الفني أو التقني، وسيتيح عرضه على نتفليكس فرصا غير مسبوقة لانتشار الفيلم، وسيكون من حق الملايين من المشتركين في هذه الشبكة الدولية مشاهدته، متمنيا أن ينال الفيلم إعجاب جمهور المنصة. ويستعد المخرج لإضافة ترجمة للغتين الفرنسية والإسبانية للفيلم ليحظى بمتابعة الجمهور من الناطقين باللغتين.
أنت ما قادر تفهم حالك.
في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
بعد اتصال بين بوتين وترامب، ترامب يتمسك بإشراك الصين في محادثات الحد من التسلح.
إصرار أمريكي على نشر أسلحة نووية في دول الناتو.
الرئيس الجزائري يتهم فرنسا بإبادة جماعية خلال الحقبة الاستعمارية لأول مرة.
من أخبارنا الاقتصادية، أسعار النفط ترتفع مع بدء خطط لتخفيف إجراءات العزل العام الاقتصادية والاجتماعية.
ورياضيا، رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم ترفض تأكيد استئناف في الموسم في 20 من يونيو.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.